وبركاته.
قبل أن نبدأ عندنا إعلان قصير، وهو أن سيكون هناك محاضرة أخرى بعد الندوة العربية مباشرة في الساعة الرابعة، فلا بد أن ننتهي الساعة الرابعة وخمسة تقريبا، إلا خمسة عفوا، لا أحد معصوم عن زلة لسان. وسوف يلقي تلك المحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد الشمسي من قسم لغات الشرق الأوسط وحضاراتها، وسوف يتحدث عن التراث الإسلامي في مجرة غوتنبرغ. The Islamic tradition in the Gutenberg galaxy. والآن عندي الفرصة السعيدة والفريدة أن أقدم لكم ضيفنا اليوم، أندرو الجار.
هذا اسمي.
أندرو كان طالبا للبكالوريوس هنا في جامعة شيكاغو في تخصص لغات الشرق الأدنى وحضاراتها، وبعد التخرج رجع إلى مدينته الأصلية أي بوسطن كي يدرس اللغة الإنجليزية في قسم الخدمات للاجئين والمهاجرين من الجمعيات الخيرية الكاثوليكية Catholic Charities يعني. ويدرس حاليا هنا مرة أخرى في برنامج الماجستير في المركز للدراسات الشرق الأوسط، ويهتم بالقومية العربية وكذلك تطور أنظمة التعليم الحديثة في العالم العربي. وسوف يتحدث اليوم عن جميع الأهالي أو جماعة الأهالي.
نعم، جماعة الأهالي.
جماعة الأهالي والصحافة العراقية في الثلاثينيات. فساعدوني يا جماعة في استقبال ضيفنا اليوم أندرو الجار.
شكرا جميعا لحضوركم إلى الندوة اليوم، وشكرا يا كيفن لكلمتكم اللطيفة. وعندي سؤال لك، هل وجدت الانكنشيب بعده أو ما زلت بلا انكنشيب؟
لم أجد بعد.
طيب نعم. فقبل أن أفتح الموضوع يجب أن أصحح بعض أخطائي التي كتبت على لافتة الندوة. فأولا، اسم الصحيفة أو اسم الجريدة لم يكن جمعية الأهالي، إنما هو صوت الأهالي. صوت، نعم، الأهالي. أولا
فرق كبير.
نعم. والمحررون هم لم يكونوا جمعية، إنما كانوا جماعة، نقول في بعض الكتب جماعة الأهالي، أو هذا هو المصطلح العادي في الكتب عنهم. وكما قال الأستاذ كيفن، سوف أتكلم معكم اليوم عن جماعة الأهالي وأهميتها في فهم تاريخ العراق المعاصر من ثلاثينات القرن الماضي حتى منتصف القرن العشرين. وسوف أبدأ بتقديم بعض محرريهم الرئيسيين من ذلك الوقت، ثم سوف أدعهم في سياقهم السياسي والثقافي، ثم سوف أتناول مواقفهم من عدة نواحٍ. وفي خاتم المناقشة سوف أذكر بعض التفاصيل عن مكانتهم في الأبحاث الإنجليزية والعربية، وبعد ذلك سنفتح المناقشة للأسئلة والتعليقات
والشتائم.
نعم، لما لا شتائم. نعم. طيب، فصوت الأهالي كانت صحيفة عراقية نشرت لأول مرة أعتقد في سنة 1932، أي سنة بعد استقلال العراق من الإنجليز، واستمرت الصحيفة حتى منتصف الخمسينات أو بداية الستينات تقريبا، يعني أعتقد تحت أسماء أخرى. وهنا يجب أن أقول أن الرقابة العراقية كانت غريبة بعض الشيء في ذلك الوقت، فلما منعت الصحيفة من النشر هم قرروا طيب نريد أن نستمر في كتاباتنا فيجب أن ننشر صحيفة أخرى ما اسمه الأهالي بس هم غيروا الاسم من صوت الأهالي إلى الأهالي وماشي الحال الرقابة لم ترى في ذلك أي مشكلة ثم بعد وقت قصير منعت مرة ثانية من النشر فالمحررون فكروا وقرروا سوف ننشر جريدة أخرى اسمه صدى الأهالي مع معنى الصدى صدى هو رد فعل الصوت نعم فتقريبا نفس الشيء فأسماء متنوعة طيب وكلمة الأهالي هي جمعت كلمة أهل وأشارت في هذا السياق إلى الفقراء العراقيين الذين يسمى أيضا عند الأهالي بالسواد الأعظم وفي معظم الكتب الإنجليزية ترجمت كلمة أهالي بـ the people ولكن لها معاني كثيرة أعتقد فأختار محررو الصحيفة هذا الاسم لأنهم أرادوا أن يدافعوا عن حق الفقراء في الإسهام بدولة العراق الحديث وفي بداية نشر الصحيفة اشترك في الجماعة أربع شخصيات رئيسية عبد القادر إسماعيل وعبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وحسين جميل كل منهم كان من أسرة ميسور الحال ميسورة الحال
أنا سعيد باهتمامك بالنحو
نعم النحو مهم جدا نعم هذا مهم طيب ميسورة الحال أيوة وكان حسين جميل أيضا محامي فهم كان يعني أغنياء بعض الشيء ومثقفون مثقفين آسف مالت الجماعة إلى الاشتراكية وعلى الفكرة مكتوب على الورقات بعض المفردات المهمة في هذه المناقشة وعليها عليها اشتراكية هل ممكن توزعها مرة ثانية شكرا نعم فمالت الجماعة إلى الاشتراكية بعض الشيء لكنهم لم يستخدم تلك الكلمة في جريدتهم ولا الشيوعية لأن هذان الكلمتان كان عندهما فحوى سلبي بعض الشيء ولم وبدلا من أن يؤمن قراؤهم بأن محرري صوت الأهالي كانوا ضد الدولة أو ضد النظام أو ضد الشعب هم استخدموا كلمة أخرى وهي الشعبية هذا اسم فلسفة صوت الأهالي الشعبية وهي كانت مناسبة أيضا لغموضها كلمة شعبية ما معنى شعبية يعني تعطي معاني كثيرة وهذا الغموض وفر لهم فرصة لكي يوصف فلسفتهم بشكل أعمق مما كان يمكن لكلمة اشتراكية أو شيوعية ومن هؤلاء المحررين ثلاثة منهم أو ثلاث متخرجي الجامعة الأمريكية في بيروت في بداية العشرينات أعتقد نعم تخرجوا من الجامعة الأمريكية في بيروت عبد القادر إسماعيل كان ابن عم عبد الفتاح إبراهيم وهما تعرفا على محمد حديد خلال دراستهم الجامعية في بيروت وهناك هم أسسوا النادي لمناقشة الاستعمار الإنجليزي والاقتصاد العالمي في تلك الفترة وبعد دراستهم العليا رجعوا إلى العراق والتقوا حسين جميل الذي قد أكمل دراسته في كلية بغداد للحقوق وقرر الجماعة أن ينشر صحيفة باللغة العربية لأن الحكومة العراقية في ذلك الوقت قد منعت الأحزاب السياسية في معظم سياقتها السياسية والجماعة أرادوا أن يبعثوا أفكارهم عن تنمية العراق إلى قرائهم بأي شكل ممكن. طيب، فالآن سوف أتكلم عن السياق السياسي والثقافي. فمن كان يقرأ صوت الأهالي، وكيف نشخص هذا القارئ من ناحية موقفه السياسي ومذهبه والمكانة التي عاش فيها؟ من اللازم هنا أن أشير إلى تاريخ المملكة الهاشمية العراقية باختصار. في عام 1932 كان معظم العراقيين أميين باستثناء سكان المدن وخصوصا مدينة بغداد. وهنا يمكننا أن نشير أيضا إلى ثلاث أقسام سكان المدينة، وهم الأفندية الجديدة والنخبة الشريفية والفقراء الذين هم لا يقرؤون الجرائد طبعا، ولكن كان من المحتمل أعتقد أنهم استمعوا إلى إذاعتها في المقاهي كما تذاع أيضا في البلدان العربية الأخرى في المقاهي مثلا. هذه نظريتي، لست متأكد من ذلك، ولكن هذا ما أفكر أو ما أؤمن به. فأما النخبة الشريفية فبالنسبة لجماعة الأهالي هم كانوا مثل رأسمالي وول ستريت. هم أيدوا المملكة وتولوا معظم مناصب حكومتها في البلد منذ الانتداب البريطاني، وأحملوا الفقراء واحتكروا القوة في المجتمع العراقي. عقيدتهم السياسية عموما كانت القومية العربية، بالمعنى أنهم آمنوا بوطن عربي صرف تقوده الثقافة العربية واللغة العربية والدين الإسلامي. وهنا بالدين الإسلامي لا نفكر في الفرق بين السنة والشيعة، ولكن الدين وثقافتها أو ثقافته العام يعني. وأما الأفندية الجديدة فهم ضد النخبة، كانوا الجيل الأصغر وهم تولوا مناصب مهمة في بنوك بغداد ومستشفياتها ومدارسها ومكتباتها وممكن حتى سينماهاتها، لست متأكد من ذلك. هم كانوا ما يسميه اليوم أعتقد ببروفيشنالز. عقيدتهم السياسية لم تكن القومية، إنما هم تابعوا الوطنية العراقية، بالمعنى أنهم آمنوا بتقدم الدولة العراقية هي وإسهام اليهود والشيعة والنصارى فيه، فهم آمنوا بالتعددية إلى حد ما. ومن الملحوظ أنهم لم يريدوا أن يسهم في تقدم الدولة الأكراد، وسوف أتكلم أكثر عن ذلك إن شاء الله فيما بعد. فالقضايا المهمة في جريدة صوت الأهالي: أعضاء صوت الأهالي كانوا من الأفندية الجديدة، ولذلك عارضوا الحكومة الملكية ووزرائها على معظم مواقفهم. المسألة الكبيرة في الثلاثينات كانت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بريطانيا المستعمر المكروه عند الأفندية الجديدة. وعلى الرغم من أن الإنجليز قد غادروا البلاد معظمهم، بقي في العراق بعض أقسام جيشهم الجوي وناصحي الملك فيصل المكروهين كل الكراهية. لقد تظاهر محررو الصحيفة ضد الانتداب الإنجليزي وهم كانوا طلاب المدرسة الثانوية ولم يعتادوا على الاستعمار خلال دراستهم العليا في أمريكا وإنجلترا. نشرت الجماعة كتاب أيضا عن تاريخ الاستعمار الإنجليزي واسمه على طريق الهند، وفسروا فيه دوافع الاستعمار الرأسمالي وسوء نية الإنجليز في احتلال العراق. الفكرة في ذلك الوقت حسب جماعة الأهالي كانت أن الإنجليز أرادوا في العراق طريق بين الهند والعالم الغربي، يعني مثل الشارع تقريبا، يعني يمكننا أن نأخذ الأموال من الهند إلى إنجلترا عن طريق العراق. فهذا كان الفكرة، ولذلك اهتمت الجماعة بالهند. أعتقد أن جماعة الأهالي رأوا في الهند النمط المثالي في احتجاج الإنجليز والتعامل معهم كما كان يناسب. فنشرت في الصحيفة سيرة المهاتما غاندي الذاتية باللغة العربية ابتداء من دراسته الثانوية وتربيته وسفره إلى إفريقيا والإنجلترا، وتنتهي بأفكاره عن دور الأديان في البلاد الشرقية المحتلة. وبالإضافة إلى هذه السيرة الذاتية، كتب مراسلو الصحيفة عن المتمردين الهندوس، وحتى سفر طبيب بيطري عراقي إلى الهند لكي ينصح الهنود بتربية الحصان العربية هناك. فنرى هنا بعض الأفكار عن التعامل بين العراق والهند. وكتبوا أيضا عن تسجين البانديت جواهرلال نهرو، وهم استخدموا كلمة بانديت، هي كلمة أردو أعتقد بمعنى أستاذ أو عالم، فهم فعلا أحبوا الثقافة الهندية. ومن برامج الصحيفة الأخرى برنامج لمحو الأمية وبعض الأفكار عن كيف يصوت الأمي في الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك كتبوا عن تطور المدارس العامة في العراق، ونشروا مثلا قصة عن فريق الخبيرين الأمريكان للأستاذ بول مونرو الذي زار المدارس كمنصحين، ثم نشروا رد فعل وزير التعليم العراقي ساطع الحصري المنزعج جدا عن تعليقات فريق مونرو. نعم، ساطع حصري على الفكرة رجل مثير للاهتمام في تاريخ العالم العربي والقومية العربية. وأعتقد أن الصحيفة أرادت فعلا أن يتعلم قراءهم في العاصمة عما هو مهم في تطور البلد، وعن من هم المهملين في هذا التطور، يعني من هم المهمشون. ورغما من ذلك يجب أن لا نؤمن بأن الجماعة كانت تقبل بكل المهملين، فكما ذكرت في مطلع المحاضرة لم يحبوا الأكراد ولا العاشوريين، لأنهم رأوهم كمتمردين وأعداء تطور الدولة. ونرى في ذلك ونرى ذلك في كتاباتهم من منتصف الثلاثينات، لما حصلوا على مناصب رسمية في حكومة القائد العام بقر السدكي، فكان لديهم اهتمام صرف بالدولة العراقية. طيب، والآن مكانة الأهالي من الدراسات المعاصرة. للأسف الشديد لا يوجد دراسة مونوغرافية كما يقال في الإنجليزية عن صوت الأهالي بعده، ولكن الأستاذة أوريت أخبرتني بأن الأستاذ فولاذ حديد، وهو حفيد محمد حديد الذي كان عضو من جماعة الأهالي، سوف يكتب رسالة عنهم في جامعة لندن. لكن صوت الأهالي مذكورة في كل الكتب عن هذه الحقبة بالرغم من ندرة نسخ الجريدة خارج بريطانيا. فيذكروا مثلا العالم الألماني بيتر فين أن الأهالي مهم، لكنه لا يقول أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن بوسعه قراءة الصحيفة. كما قلت نسخ الصحيفة نادرة، هناك نسخة في إنجلترا ونسخة في بعض مكتبات أمريكا ونسخة في العراق طبعا، وهذا هو تقريبا. فأما بالعربية عندنا بعض الكتابات من حسين جميل المحامي عن الصحيفة وعن الجماعة، وبعض كتب المؤلفين العراقيين الآخرين. والحمد لله عندنا الجريدة كلها في مكتبة CRL the Center for Research Libraries هنا في شيكاغو على ما اسمه الميكروفيلم، فيمكن أي واحد منكم أن تقرأ الجريدة مجانا في هذه المكتبة، وهي فعلا تجربة مثيرة للاهتمام وشيقة. وهذا هو بداية أبحاثي عن جماعة صوت الأهالي ودورها في ثلاثينات العراق، أو في ثلاثينات القرن الماضي في العراق. والآن أريد أن أفتح المناقشة للأسئلة، فشكرا.
أو هناك فقط محاولة للتصحيح.
نعم.
من الأفضل أن نسميهم الأفندية الجدد.
الجدد.
وليس نعم. الجديدة. صحيح أنها تنتهي بتاء مربوطة ولكنها جمع.
هذا صحيح.
الأفندي. شكرا. أفندية هي الجمع يعني. فالجدد أفضل.
الجدد. شكرا. نعم.
بالنسبة لتغيير اسم الجريدة إلى اسم مشابه. فهذا تقليد كان قد ابتدأه يعقوب صنوع عندما نفي إلى باريس وبدأ ينشر جرائد أو جريدة أبو نظارة ضد الخديوي توفيق في ذلك الوقت. وعندما صدرت عندما كانت تصادر الجريدة كان يرسلها باسم آخر. فمثلا أبو نظارة The One with Spectacles بعد شهرين أو أسبوعين أو ثلاثة تكون أبو نظارة زرقاء وهكذا يعني. وهذا شيء يعني تقليد في العالم العربي إن الروتين والبيروقراطية الحكومية تقول إن أبو نظارة ممنوع ويجيء الموظف ويجد أبو نظارة زرقاء. هذا شيء مختلف تماما. بالنسبة لصوت الأهالي وصدى الأهالي والأهالي فنفس الشيء يحدث. والأهالي الآن هي الجريدة الناطقة بلسان حزب التجمع الوحدوي العربي الاشتراكي في مصر. وهي الحزب الشيوعي المصري الآن. الأهالي فقط بدون صوت أو صدى أو أي.
الأهالي فقط.
الأهالي.
نعم. جميل. أنا يعني أنا أدهش بأن الرقابة غبيئة إلى حد ما.
نعم.
يعني لا 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 يرون الفرق أو العلاقة بين الجرائد. نعم. سؤال.
عندي سؤال.
أيوة.
يعني ركزت على دور الهند في يعني كنمط الاحتجاج ضد الإنجليز أو الاحتلال الإنجليزي.
أيوة.
وكنت أريد أن أسألك هل هذا تركيز موجود أو هل أحسست بهذا التركيز لأنك أنت تركز على هذا البلد بذاتها أو هل هناك أنماط أخرى كان الأفندية الجدد يرونها كنماذج لاستقلال أو تنمية البلد مثل مصر أو إيران أو تركيا؟
نعم هذا سؤال جيد وهذا صحيح. لا أريد أن أقول أنهم ركزوا على الهند فقط ولكن أنا أهتم كما قلت بالعلاقات بين الهند والعراق في ذلك الوقت. نعم هم في دراساتهم العليا ذهب عبد القادر إسماعيل إلى أمريكا أعتقد لجامعة كولومبيا حيث درس مع مؤرخ أمريكي شيوعي أو اشتراكي يعني ألفريد مون أعتقد. فهو تعلم الكثير عن الحياة في أمريكا وهذا أثر على أفكاره. ومحمد حديد أعتقد هو ذهب إلى إنجلترا ودرس في جامعة أو مدرسة لندن للاقتصاد The London School of Economics تحت سيدني ويب وبعض الاشتراكيين الآخرين أو الفابيانيين يعني. فهو اهتم بالأفكار الاشتراكية الإنجليزية. وأما البلدان الأخرى في العالم العربي تركيا نعم بالرغم أن الحب نحو تركيا كان موجود عند النخبة الشريفية أيضا الأفندية الجدد اهتموا في أو أحب نمط القاعدة التركي المهم، ما اسمه أنا نسيت، الأتاتورك. نعم.
أو مثل بيري.
نعم نعم، أنا مثل بيري. نعم، لكني تذكرته، أنا ذكرته. نعم نعم نعم، هذا صحيح. نعم نعم.
مصطفى كمال.
مصطفى كمال، أيوة. نعم. وبلدان أخرى لست متأكد، ولكن أكيد. نعم نعم، سؤال جيد. أي أسئلة أخرى؟
عندما قلت أنك قرأت، في ما هي بعض الأبواب الثابتة في هذه الجريدة؟ هل كان هناك مثلا باب للمرأة، باب للسياسة، باب للكوميديا، باب لل... يعني عندما أنظر أنا إلى الجرائد المصرية في ذلك الوقت، فنجد أنها رغم الاتجاه السياسي العام، إلا أن هناك محاولة دائما لجذب نظر الجمهور العادي. وعلى فكرة قبل، يعني لم تكن الجرائد تذاع في ذلك الوقت، ولكن كانت تذاع بطريقة أخرى، لم تكن تذاع عن طريق الراديو، ولكن كانت تذاع عن طريق طفل صغير يرسله أهل القرية إلى المدينة لشراء الجريدة، ثم يجلسون ويستمعون ويفهمون ويقولون نحاس باشا ده، هذا رجل جيد، أو سعد زغلول، أو يعني كانوا هناك كثير من الروايات والمسرحيات التي كتبت عن تلك الفترة، والتي ترينا كيف كان عدد قراء الجريدة أضعاف 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 الناس الذين يشترون الجريدة. يعني عندما يكون عندك جريدة واحدة ممكن أن يقرأها 100 شخص أو 200 شخص، تدور من بيت إلى بيت إلى بيت، ومن مصطبة إلى مصطبة إلى مصطبة، حيث يجلس الأهالي بعد العمل في الحقول أو بعد أو قبل العشاء أو ما إلى ذلك، ويستمعون ويعرفون الأخبار، لأنه لم تكن حتى، رغم أن الإذاعة والراديو كانا موجودين في ذلك الوقت، لأنهما لم يكونا منتشرين. كنت تجد مثلا راديو واحد في القرية وتليفون واحد في القرية عند بيت العمدة. وفي أنا أذكر، وأنا نشأت في مدينة طنطا، أن الراديو لم يكن في كل بيت. يعني اليوم في بيتي هناك حوالي 20 جهاز راديو، ولكن في ذلك الوقت كان الراديو من الكماليات الغالية جدا.
أيوة.
وكان نادر. فكانت هناك وسائل للتعرف على وقراءة هذه الجرائد. فأريد أن أعرف منك مثلا، وأعتقد أنكم تشاركوني هذه الرغبة، نريد أن نعرف ماذا كان شكل الجريدة عموما. هل كانت فقط سياسية؟ نعم،
عندنا قارئة هنا. نعم،
ولكن نريد أن نسمع من أندرو.
نعم، سوف
أحاول. بعد ذلك نسمع من
أفتكرت أنه هو خلص.
لا
نعم، سوف أحاول.
هو لم يبدأ بعد، أنا لم أعطي فرصة لأحد، كما تشهد زوجتي.
أولا، النسخة التي قرأتها في مكتبة CRL للأسف هي ليست واضحة، هي قديمة بعض الشيء، وبعض الصحف ليس بشكل بعض الصفحات ليست جيدة. نعم، ولكن على الرغم من ذلك كان هناك في سنتها الأولى قسم لسيرة ذاتية المهاتما غاندي.
سيرة ذاتية تقصد بيوغرافي أو أوتوبيوغرافي؟
أوتوبيوغرافي.
خطأ شائع.
أوتوبيوغرافي.
كان هذا أوتوبيوغرافي.
نعم نعم كتبه المهاتما غاندي في إنجليزية ثم ترجمت إلى العربية ونشرت. وبالإضافة إلى ذلك مقالات قصيرة عن الأحداث العالمية، مثلا الانخفاض الاقتصادي العالمي في ذلك الوقت في بداية الثلاثينات كان مهم جدا. نعم والعلاقات عن الاحتجاجات في برما مثلا، وبعض العلاقات عن المرأة، نعم، وعن عن الحياة الثقافي في العراق والسينماهات. كان هناك إعلانات السينماهات صغيرة ولكن موجودة في تقريبا كل صحيفة أو كل صفحة،
كل عدد،
كل عدد. أيوة نعم. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن أقول أن محرري الصحافة صحيفة لم يكتبوا أسماءهم تحت المقالة، كان بدون أسماء، لأن المحررون أخذوا مقالات من كتاب شيوعيين الذين لم يريدوا أن يعرف الناس أسماءهم، ولأنهم أرادوا فعلا أن يكون جماعة ولا أشخاص متنوعة. يعني صوت الأهالي هي في بديل حزب في ذلك الوقت. نعم صوت واحد. أيوة صوت واحد. نعم. وحسب القراء، نعم معك حق، أنا أخطأت في استخدام كلمة إذاعة بمعنى الراديو. أنا أتخيل بأن الفقراء استمعوا إلى الجرائد في المقاهي مثلا أو على شوارع أو من هذا الشيء، من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك، بالرغم من أن الجماعة أرادت أن يتحسن أحوال الفقراء، من قرأ الصحيفة عموما ومن فكر عميق بشكل عميق عن أفكارها كان الأفندية الجدد، نفس الأشخاص، فهم تكلموا إلى فئتهم أو قسمهم في المجتمع. فأعتقد أن هذا يحدد أثر الصحيفة إلى حد ما في الثلاثينات. هل تريد أن تضيفي أي شيء؟ تفضلي.
جريدة الأهالي كانت جدا جدا مرغوبة ل يعني السيركوليشن تبعها،
توزيع،
للتوزيع أكبر جريدة في بغداد. وكانوا كما يعني الجماعة المثقفة هم الذين يكتبون يعني أشياء تختلف عن الجرائد الأخرى بالتأكيد. وهناك طبعا نجد كثيرا من الأدب والشعر فيها، الشعراء الذين لهم نفس الطريقة، لكن جواهر كان يكتب بالأهالي. والشيء الجميل اللي يعني لما تطلع الجريدة صباحا أو مساء أو بعد الظهر على الأكثر، يعطون مجموعة من الجريدة لأطفال، هذه يعني الأطفال ب 12 سنة 13 سنة لتوزيع وبيع. فيمرون بالشوارع أهالي and then everybody comes and take the paper. This is when I was in high school. This is how it happened. and not later on.
عفوا سوف تكونون هكذا بالعربية أو بالإنجليزية بدون أي فرق.
الإنجليزية أسهل علي من العربية. أوكي. الأطفال هم يبيعون الجريدة وبعد مرور يعني هذا قلت لكم لما كنت أنا في المدرسة الثانوية بعدها صار يكون عندهم الكشك ويحطون الجريدة فيه إيه فالناس تروح تشتريها بس أنا كان كلش صوت حلو لما الأطفال يروحوا الأهالي جريدة الأهالي أو صوت الأهالي لأنها جريدة معروفة جدا ويعني لم تقول إنها شيوعية هي ليست شيوعية
لا
اشتراكية
لا
هي جريدة اشتراكية والجريدة كانت جريدة شيوعية بس مثل نقول underground
تحت الأرض
تجدون هذه في بيوت الشباب الشيوعي وقليلا ما تراها الناس ومثل ما قلت أنت هم عندهم الجريدة الشيوعية ويأخذون الأهالي منها بس بغير النمط الشيوعي يعطيهم الفكرة وهم يعملوها بشكل آخر لأنهم لا يريدون أن تغلق جريدتهم
صحيح
فيحاولوا بشكل أنهم يعطوك الفكرة ولكن ليست بنمط أنهم ضد الحكومة ضد كذا وإنما يريدون أن يفكرون لا يريدون أن الناس يفهموها
أيوة
ولهذا الكتابة تختلف عن الجريدة الشيوعية
جميل أنا لم أعرف ذلك فهذا مخطير
عندي سؤال للأستاذة باسمة لماذا لا توجد في ريغنشتاين
لا موجودة هو قال لك بال It's on fish.
موجودة عندنا في جامعة شيكاغو وليست في المكتبة الأخرى.
هو في عندنا I have to think. You know the deposit. I'm sorry. I have to say this in English because it's something to do with the work. You know this. في مكتبة أخرى.
نعم.
مكتب Center for Research Libraries.
Exactly. اللي هي هنا.
مركز المكتبة.
هذه اللي هي تجدونها. وهي السبب أخذت الجرائد من كل المكاتب. مو بس في شيكاغو وإن في الكل. أصبح هذا هو المخزن على الجرائد العربية يعني لا أعرف إذا كان لغات أخرى بس أنا أقصد عن العربية فهذه كانت فكرة بدت من Library of Congress وحطوا أنه هذا هو الخزنة اللي فيها وهم عملوها بال حتى كان في جامعتنا ياخذون الجرائد ويحطوها على الفيش وحتى انا بالايام اللي كنت اعمل الكاتالوجين اي هاف تو جو انه عندنا فيش الحقيقه ابستيرز اون ذا فيفث فلور اف ذا ستيل ذير
No.
I don't know, you know. يعني تتغير الأمور. أنا صار لي 8 سنين.
التغيير الوحيد هو باظت الماكينة بقراءة الميكروفيشات.
هذه راحت شافوها كلها.
فالآن يجب أن ننزل دورين تحت.
صح. لا يعني أنا لا أعرف إنهم الأهالي كلها المجموعة أو لا, بس يمكن من كل المكاتب لابد انه في يعني مجموعه كبيره.
ايوه اعتقد في مركز للمكتبات للبحوث ايوه نعم Center for Research Libraries موجود كل الارشيف يعني حتى من بدايه الثلاثينات حتى الخمسينات.
نعم. من الستينات
وصلت لي. أنا لما كنت أنا. نعم الستينات أعتقد.
1960 أنا تركت العراق, الأهالي كانت موجودة.
نعم أعتقد حتى الستينات نعم, ولكني لم أقرأ أكثر من الخمسينات أنا. نعم.
وأنا نعم. لا أعرف إنه إذا استمرت للسبعينات أو لا, أنا أعرف إنه أنا تركت العراق سنة 1960 وكانت موجودة.
نعم. أنا لا أعرف إذا نشرت من جديد أو أم لا, يجب أن أبحث في ذلك.
عندنا
طيب. كانت عندهم جرائد
طبعا.
كانت جريدة يومية أو أسبوعية
أو يومية
أعتقد يومية أيوة يومية.
وزعت خارج بغداد
أعتقد كانت
في البصرة وموصل وتكريت
أنا لا أعرف بالضبط ولكن نعم أو هل كان؟
أعتقد كانت تصل إلى مدن أخرى لأنه
كنت
عشت فترة في مدينة الديوانية.
أيوة.
وأنا كنت صغيرة بالعمر لم يعني لم أقرأ الجريدة لكنه والدي كان يقرأ جريدة الأهالي فلا بد إنها كانت توصل هناك.
إذا كانت العراق مثل مصر فكانت تصل في نفس اليوم, ولكن بدلا من الساعة 5 صباحا تصل في 9 وكان هناك قطار خاص اسمه قطار الصحافة وكان أول قطار في اليوم. عندما كنت شابا وكنت أحيانا أسهر في وسط المدينة ولم يكن عندي نقود كافية لأخذ تاكسي بعد 12 صباحا كنت أنتظر أكمل السهرة إلى 5 وأخذ القطار قطار الصحافة من باب الحديد إلى الزيتون حيث كانت أول محطة, وبيت بين بيتي والزيتون كان مسافة قليلة فكنت أمشيها. وهذا قطار الصحافة كان أول قطار في اليوم وكان يصل من القاهرة إلى الإسكندرية شمالا ثم إلى أسوان جنوبا, يعني يمكن أن تصل الجريدة في 12 ظهرا في أسوان أو في فكان هذا مهما جدا لأنه القاهرة أو بغداد فيما أتصور لم تكن كافية كسوق وحدها, كان لابد أن يكون هناك قراء أكثر, والناس خصوصا في المحافظات الأخرى وفي المديريات الأخرى كانوا أكثر اهتماماً بالجرائد. صح. من سكان العاصمة لأن سكان العاصمة يستطيعون أن يعرفوا, يعني يذهب إلى قصر عبدين ويرى ماذا حدث. أما شخص الساكن في نجع حمادي أو في طنطا أو في الإسكندرية فهو ينتظر ما تقوله الجرائد.
أيوة. نعم.
هل كانت ظاهرة القراءات عمومية يعني في المقاهي مثلا إذا في نسخة واحدة من الجريدة وفي واحد يقرأها يعني علنا وفي 100 واحد يستمع هذا يعني في العشرينات والثلاثينات؟
في العشرينات نعم أعتقد والثالث ولكن للصحف أخرى لأن أول مرة نشرت جريدة الأهالي كانت في الثلاثينات والظاهرة يعني قراءة الجرائد موجودة في العشرينات والثلاثينات كان هناك ثقافة الصحافة في العراق منذ أواخر الحقبة العثمانية وكانوا يهتموا كثيرا بقراءة الصحف من عدة طوائف فكرية يعني من الاشتراكية والشيعية والديمقراطية العربية مثلا وأريد أن أضيف شيئا آخر عن صوت الأهالي ذكرته من قبل ولكن لم يكن واضح أعتقد في 1936 كان هناك قائد عام الجيش باقر سدكي وهو قلب الحكومة كان هناك انقلاب وأعتقد أنه هو كان أول انقلاب العالم العربي فهو وصديقه حكمة سليمان كونا حكومة جديدة وكان لديهم حاجة لوزراء جدد فهم فكروا ورأوا جريدة صوت الأهالي ومهرريها وطلبوا منهم هل تريد أن تكون جزء من الحكومة؟ وصوت الأهالي قال نعم طبعا هذا ما أريد من البداية ولكن منعت الأحزاب فهم أسهموا بالحكومة الجديدة ولكن الحكومة الجديدة أرادت أن تكون أقوى الجيوش في العراق فأصبحت الأهالي في تلك الفترة فترة يعني فم الحكومة من ناحية الجيش
الناطق باسم
الناطق أيوة الناطق باسم الحكومة وللأسف الحكومة فشلت ثم كان الجريدة منعت من جديد فكان وقت صعب إلى حد ما نعم
لماذا فشلت الجريدة في النهاية في الستينات؟
هذا سؤال جيد أعتقد أنها يجب أن تشير إلى أو ترجع إلى السياسة في ستينات العراق في 1958 كان هناك ثورة في العراق والقائد العام القاسم أصبح الرئيس عبد الكريم قاسم أصبح الرئيس جمهورية العراق كان عليه أن يكون حزب جديد من الشيعيين والاشتراكيين وحتى البعثيين وهذا الحزب كان فيه كلام ومناقشات وجدل ولم يكن يعني سليم كان هناك علاقات عنيفة فأعتقد أن في هذه البيئة نشر الجريدة أصبحت أصعب مما يمكن فهذا نظرية
سؤال آخر
أسئلة أخرى
جزيل الشكر على ال هو القادم عندنا ضيف اسمه بطرس حلاق وهو أستاذ وصديق وزميل كاميل هاريسون وسيلقي محاضرتنا إن شاء الله الأسبوع القادم
ومتى كاميل
الربع الدراسي المقبل إن شاء الله
الفصل الدراسي
إن شاء الله اسمه بطرس حلاق سأرسل بريد الإلكتروني عنه فشكرا
شكرا يا كيفن